الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين.
انتهينا ولله الحمد من أكثر ما يتعلق في مسائل السفر، وحاصل ما سبق شرحه أن المسافر إذا أراد سفرا فإنه يقصر الصلاة وجوبا على الراجح، وأنه لا حد للسفر من ناحية المسافة إلا بمراعاة العرف، فما سمي في عرف الناس سفرا فهو سفر وإلا فلا. وفي السفر يحل له الجمع ويشرع له الجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسيأتي زيادة بيان. وإذا عزم على إقامة أيام معينة فإنه صار مقيما على الأصح، وإذا لم يعزم على الإقامة وانتظر قضاء حاجة تقبل يوم أو الغد فهو مسافر ولو مكث شهورا. وإذا كان للرجل مقامين فإنه مقيم في كلا البلدين مسافر بينهما، كالرجل إذا كان متزوجا في بلدة وله زوجة أخرى في بلدة، أو إذا كان مقيما في بلد وعمله في بلد، فهو مقيم في البلدين ومسافر بين البلدين. وإذا صلى الرجل المسافر خلف مقيم وجب عليه أن يتم، فقد ثبت في صحيح مسلم قال: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت في مكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم. فإذا صلى مسافر خلف مقيم وجب على المسافر أن يتم، وإذا صلى مسافر إماما بمقيم وجب على المسافر أن يقصر ثم ينبه المقيم أن يتم. سبق شرح ذلك والحمد لله بالتفصيل والتدليل عليه. ومما يتعلق أيضا بأحكام السفر كيفية الجمع بين الصلاتين، وقد تكلمنا عن الجمع هناك في أسباب الجمع في الفقه في الدرر، عندما تكلمنا متى يجمع متى يصح الجمع ذكرنا هناك الأسباب. وباختصار فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، وثبت أيضا عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في سفره. وقد زاد الإمام ابن قتيبة وقد زاد الإمام قتيبة بن سعيد الثقة، قال: كان إذا زالت الشمس جمع فصلى الظهر والعصر، وتفرد قتيبة، في حديث معاذ تفرد بزيادة والعصر، ورواه سائر الرواة فقالوا: إذا زالت الشمس صلى الظهر وارتحل، ولم يذكروا العصر. لذا فقد أنكر بعض أهل العلم جمع التقديم، وقالوا: إنما الذي يثبت في السنة جمع التأخير، وهذا خطأ. فقتيبة بن سعيد ثقة، ثم إن الإمام أحمد قد انتقى هذا الحديث من حديث قتيبة، ثم قد جاء من شاهد بن عباس ما يقوي ما رواه قتيبة. الحاصل أن الجمع إما أن يكون جمع تقديم، فإذا تحرك الإنسان وقد دخل عليه وقت صلاة الظهر صلى الظهر وعجل معها العصر، وهذا جمع تقديم. وإما أن يكون جمع تأخير، إذا تحرك قبل الظهر أخر الظهر وصلاه مع العصر، وإذا تحرك قبل المغرب أخر المغرب وصلاه مع العشاء. إذن المسافر بالخيار، إن شاء جمع تقديم على ما دل عليه حديث معاذ من طريق قتيبة، وعلى ما دل عليه حديث ابن عباس، ولذا صححه جمع من الأئمة. فإما أن يجمع جمع تقديم، وإما أن يجمع جمع تأخير. وهذا الجمع سيان أثناء النزول أو أثناء الانتقال، بمعنى إذا نزلت مسافرا ووصلت إلى الإسكندرية وأنت مسافر ولم تنوي الإقامة، وأنت مقيم في الإسكندرية لك أن تجمع. وإذا كنت منتقلا بين الطريق، بين الطريقين من القاهرة إلى الإسكندرية، فلك أن تجمع. لماذا نصصت على هذا؟ لأن بعض علمائنا فرقوا بين أن يجمع وهو مرتحل وبين أن يجمع إذا استقر. قالوا: إذا استقر به المقام وإن كان مسافرا لا يجمع. هذا خطأ، وهذا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع وهو مقيم في تبوك، فالجمع للأمرين جميعا، للمرتحل وللنازل المستقر الذي لم يقصد إقامة. إذن أنت مسافر لك الخيار، أثناء الارتحال لك الجمع، وإذا استقر بك المقام ولم تنوي إقامة ولم تحدد أياما فلك أيضا أن تجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، والأمر في ذلك واسع. وإن شئت أن تقصر الصلاة ولا تجمع فلك ذلك، وتصلي الصلاة في وقتها. وإن شئت أن تجمع بين الصلاتين فلك ذلك، كل ذلك واسع إذ صح ذلك في السنة. ولكن إذا قصدت الجمع، إذا قصدت أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، هل يلزمك الموالاة أم لا يلزمك؟ صورة المسألة، صورة المسألة رجل أراد أن يجمع الظهر مع العصر فصلى الظهر ثم جلس وطال به المقام ثم أراد أن يجمع العصر، هل هذا والى بين الظهر والعصر في الجمع أم لم يوالي؟ الجواب لم يوالي. هذه الموالاة هل هي شرط لصحة الجمع أم أنه يجوز لك أن تجمع بالموالاة وبعدمها؟ بمعنى صليت الظهر وجلست ساعة أو ساعتين ثم بدا لي أن أعجل العصر. من قال أن الموالاة شرط يقول هل يجوز الجمع أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنك لم توالي بين الصلاتين. ومن قال إن الموالاة ليست بشرط قال يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر وإن طالت المدة بينهما. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا، وقوله خطأ يخالف ظاهر سنة، فإن المحفوظ في السنة الصحيحة أن النبي كان يجمع بين الوقتين في وقت وآن واحد، فكان يصلي الظهر ثم يقوم المؤذن فيقيم ويصلي العصر، وهذه عبادة، والأصل في العبادة أن توقع على الوصف الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله لا تشترط الموالاة، بل له أن يتوسع في ذلك، قال لأن شرط الموالاة يضيع به فائدة الرخصة، وهذا استنباط ليس عليه دليل، بل الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوالي في الجمع بين الصلاتين، فإن لم توالي فإن كثيرا من أهل العلم قالوا لا يجوز الجمع، وهذا الذي يظهر من السنة. فإن قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، فالجواب إذا كان الفعل في أمر من أمور العبادة وقع من الشارع على وصف معين فإنه لا يجوز أن توقع العبادة على غير ذلك الوصف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا بالموالاة صار هذا شرطا لموالاة الصلاتين ليصح لك الجمع، وهذا قول كثير من أهل العلم إن لم يكن هو قول جمهور العلماء. ثم اختلف أهل العلم في المسافر سفرا في معصية، رجل تحرك من بلده ليعصي الله، هل له أن يقصر الصلاة وهل له أن يترخص برخصة السفر؟ فقال بعض أهل العلم لا تقصر الصلاة في سفر المعصية، وقال بعض أهل العلم بل تقصر الصلاة، لا فرق بين سفر وسفر في طاعة أو معصية. وسئل العلامة الشيخ الألباني شيخ أهل السنة سئل عن هذه المسألة فقال يفرق بين صورتين، إذا كان خارجا أصلا للمعصية فلا يأخذ برخصة السفر، وأما إذا كان مسافرا في غير معصية ثم عرضت له المعصية فإنه في هذه الحالة يترخص برخصة السفر، وهذا تفريق ليس عليه دليل. وقد قال الإمام ملك بوبال الفقيه الشيخ رحمه الله صديق قال: والصحيح أن الشرع لم يفرق بين سفر وسفر، كما أن المقيم لا يختلف حال الصلاة بالنسبة له إذا كان طائعا أو عاصيا، لأن النظر إلى ما شرع الله من الفريضة. كذلك المسافر، فإن الشرع علق أحكام السفر بالسفر لا بقصد المسافر، وهذا اللي قاله العلامة ملك بوبان صديق حسن خان، هذا الذي تؤيده القواعد، وما قاله العلامة الألباني يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فهو خطأ مردود على قائله، وإن كان قد وافق الشيخ كثيرا من العلماء على هذا القول، ولكن الحجة في الآثار وفي الكتاب والسنة. والله عز وجل أطلق السفر، ومن ادعى تقييد ما أطلق الله فعليه الدليل. إذن الله جل وعلا علق السفر وأحكام السفر بالسفر لا بقصد المسافر، أراد بهذا السفر ماذا؟ المقصود أن كثيرا من أهل العلم منهم العلامة الألباني وغيره فرقوا بين سفر الطاعة والمعصية، وفرق الألباني هذا التفريق الذي ذكرته، وليس على هذا دليل لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، بل هذا القول يصادم ظاهر الكتاب والسنة. كذلك من المسائل التي تكلم فيها العلماء، متى يبدأ المسافر في قصر الصلاة ومتى ينتهي من قصر الصلاة. أما متى يبدأ القصر، فقد ذكر الإمام ابن المنذر وغيره من أهل العلم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر وهو في المدينة، إنما كان يقصر إذا جاوز وخرج عن المدينة. قال ابن المنذر: ولا نعلم في السنة أن النبي قصر في المدينة، يقصد أي أن المسافر يقصر إذا جاوز العمران، إذا جاوز عمران بلدته، إذا جاوز عمران بلدته، وقد يمتد العمران حتى إلى البلد التي سيسافر إليها، وإنما يبدأ في قصر الصلاة إذا خرج من بنيان بلدته. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 4 ركعات، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 4 ركعات، وفي ذي الحليفة 2 ركعات. ذو الحليفة آبار علي المعروف الآن موضع إحرام الحجاج، آبار علي هي ذو الحليفة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على السفر صلى 4، ثم لما وصل إلى ذي الحليفة صلى 2. إذا المسافر يقصر إذا جاوز عمران بلدته، فإذا ما خرج عنها قصر، وأما إذا كان في عمران بلدته فإنه لا يقصر. وقد ذكر أكثر من واحد من أهل العلم أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء. وإلى متى ينتهي القصر؟ وأرجو أن تنتبهوا لأنها مسألة مهمة. أنت الآن ذهبت إلى العمرة أو ذهبت إلى الإسكندرية أو إلى الصعيد في سفر، أنت مسافر، تجمع وتقصر، تجمع الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، جمع تقديم أو تأخير، ولك أن تقصر وجوبا على الراجح واستحبابا على قول جمهور العلماء، وسبق تحقيق المسألة. إلى متى تبقى تجمع وتقصر؟ حتى تقدم على دويرة أهلك مرة أخرى. وأمثل الآن بمثال، نحن الآن في بلدنا هذه، إذا وصلت إلى قليوب لست مسافرا، ولكن إذا سافرت إلى الصعيد ورجعت إلى قليوب التي لا يجوز لك أن تقصر فيها، فإذا كنت راجعا من سفر فأنت مسافر حتى تصل إلى الموضع الذي خرجت منه وهو قريتك. إذن إذا أردت الآن تذهب إلى قليوب بيننا وبينها 4-5 كيلو، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة. ولكن إذا سافرت وقدمت على هذه البلدة قليوب وبينك وبين موطنك 5 كيلومتر مثلا، في هذه الحالة تقصر وتجمع حتى ترجع إلى دويرة أهلك. قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصرنا الصلاة ونحن نرى بيوت المدينة، ونحن نرى بيوت المدينة، يعني على مشارف المدينة يرون بيوت المدينة، ومع ذلك أخذوا أحكام السفر. إذن لا تزال مسافرا حتى ترجع إلى دويرة أهلك التي أصلا أنت قد خرجت منها، لعل المسألة تكون واضحة إن شاء الله. لك أن تجمع وتقصر حتى ترجع إلى دويرة أهلك كما نص عليه أهل العلم وما جاء في الآثار والأحاديث الصحيحة. كنا تكلمنا أن المغرب لا تقصر وأن هذا إجماع، ولكني ما ذكرته في حديث عائشة، فليس في الصحيحين ذكر المغرب، وقد وقفت على رواية قد صححها العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وإسنادها لا بأس به، وذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة 2 ركعة في السفر و2 ركعة في الحضر، وذكرت في ضمن ذلك إلا المغرب، سيلحق هذا بما سبق بيانه. فهذا نص على ما اتفق عليه أهل العلم أن المغرب لا تقصر. إذن الصحيح في الجمع أنه لا بد من الموالاة خلافا لما زعم شيخ الإسلام ابن تيمية، والصحيح في السفر أنه متعلق بكل سفر يتعلق به القصر خلافا لما ذهب إليه جمع من علمائنا وآخرهم شيخنا الألباني، وهذا خلاف ظاهر الكتاب والسنة. ولا تقصر إلا إذا فارقت بنيان بلدتك، ثم لا تزال تقصر حتى تعود إلى دويرة أهلك التي خرجت منها. هذا ما يتعلق بأحكام السفر بخصوص شأن الصلاة. وكما ذكرت أن بعض المسائل فيها خلاف شديد، ولذا سنعرض لرأي الإمام الشوكاني في بعض الأمور التي تبنى هو رحمه الله فيها رأيا بخلاف الذي ذكرته.
قال رحمه الله تعالى: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد.
هذا نحن مع الشيخ فيه على سواء، الوجوب وأنه لا مسافة للقصر، إنما مرجع ذلك إلى العرف. نعم.
وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما.
الإمام الشوكاني يقيد حالة غير العازم على الإقامة. يقول المتردد، هذا المتردد أقصى مدة له أن يقصر 20 يوما. وسلفه في هذا الاستدلال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس أن النبي أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. فأحد المذاهب، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، أنه لا يجوز أن تقصر أكثر من المدة التي قصر فيها النبي. النبي قصر 19 يوما، يقول ابن عباس: نحن إذا قصرنا 19 يوما، إذا مكثنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا عن 19 يوم أتممنا. لماذا؟ ابن عباس رضوان الله يقول: لأن النبي أقام في مكة 19 يوما، فنحن نلتزم بهذا، لأن الأصل في الصلاة أن تتم، والذي جاء في السنة أنه أقام 19 يوما. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه ليس تحديدا، فقد ثبت عند الإمام أحمد في المسند أن النبي أقام 20 يوما يقصر الصلاة، فدل ذلك على أن إقامته 19 يوما لم تكن على سبيل التحديد. ولذلك الشوكاني قال: لو علم ابن عباس أن النبي أقام 20 لقال بذلك. هذا رأي من ضمن الآراء، وهو رأي مرجوح، لأنه ليس فيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ليس فيه معنى التحديد، لا لزوما ولا ضمنا ولا نطقا. نعم.
وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها.
وهذا أيضا من الآراء في السفر، أنه إذا نوى أن يقيم 4 أيام وإذا عزم،
وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها،
وإذا عزم وقصد أن يقيم 4 أيام فإنه يقصر في 4 ويتم بعد 4 ويتم بعد 4. وهذا أيضا من الآراء، قالوا لأن النبي لما نزل مكة كذا وكذا وكذا إلى آخره، وليس على هذا دليل صريح، إنما هذه استنباطات ليس فيها قوة يستند عليها أو أصل يعتمد عليه كناحية دلالة صريحة أو ظاهرة.
وله الجمع تقديما وتأخيرا بآذان وإقامتين.
وله الجمع تقديما وتأخيرا كما فصلت، بآذان وإقامتين. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع في المزدلفة أذن المؤذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، أقام إقامتين وأذن أذانا واحدا. نعم. صلاة. طيب، هذا ما يحضرني أو ما تيسر في مسائل قصر الصلاة وحكم الصلاة بالنسبة للمسافر. الآن نفتح لكم باب الأسئلة، خصوصا الأسئلة المتعلقة بالموضوع، فإذا استنفذنا الأسئلة المتعلقة بالموضوع انتقلنا. يقول: ذكرت قلت أن التفريق بين سفر المعصية وسفر الطاعة ليس عليه دليل، لأن الأحكام متعلقة بالسفر وليس بمقصود المسافر، فلماذا فرقتم بين المقيم أياما محددة وبين المتردد، مع أن هذا ليس فيه دليل صريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا فرقتم بين المقيم أياما محددة وبين المتردد، مع أن هذا ليس فيه دليل صريح؟ نعم، ليس فيه دليل صريح، لكن فيه دليل ظاهر. فيه دليل ظاهر سبق أن ذكرته. الدليل الظاهر جاء عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: فإذا أتيت على أهل أو مال فأتم. كذلك السفر قطعة من العذاب، إنما الأعمال بالنيات مجموع ظواهر الأدلة هذه مع الآثار، وهو قول أكثر أهل العلم، فتطمئن النفس إلى ذلك. وليس من شرط الدليل أن يكون صريحا، فإن الأدلة الصريحة في الأحكام قليلة بالنسبة للأدلة الظاهرة، والدلالات إما صريحة وإما ظاهرة يصح بها الاستدلال. فيكفينا إذا قام عندنا ظواهر الأدلة يكفينا هذا، وإن لم يوجد عندنا دليل صريح، وقد سبق تفصيل ذلك. ليس هناك دليل على تحديد المسافة، فكيف الجمع بين هذا وبين ما ذكرته من بدء القصر؟ السنة بدء القصر ليس له علاقة بالتحديد، بدء القصر ليس له علاقة بالتحديد، بمعنى أن النبي لم يثبت كما يقول ابن المنذر أنه قصر في دويرة أهله، إنما إذا خرج من العمرة. إذن هذا لا يدل على تحديد مسافة، إنما يدل أنه متى يبدأ القصر كما فعل النبي، إذا خرج من مساكن المدينة. لكن ما هي المسافة؟ هذا ليس عليه دليل صريح أو ظاهر يحتج به، إنما هذا يرجع إلى العرف، فلا تختلف عليك المسألة. استشكل كيف لا يقصر في صلاة المغرب وصح الجمع بين المغرب والعشاء في آن واحد، أليس هذا من القصر؟ إيش اللي دخل القصر؟ هذا من الجمع، أنت تقصر العشاء تصلي ركعتين وتجمع إليها المغرب، فالمغرب لا تقصر، إنما القصر في العشاء، أما المغرب فلا تقصر أبدا كما هو قول أهل العلم، ثم ما جاء عند الإمام الطحاوي رحمه الله بإسناد لا بأس به أن المغرب شرعت كذلك ثلاثا لا تقصر. نعم. لا يا أخي الكريم، الآن تبين لك أن الصحيح أنه يجب القصر، وقد كنت لا تقصر من قبل، لا يلزمك أن تقضي ما فات، لأن مسائل الاجتهاد لا تقضى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المسيء صلاته قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هل أمره أن يقضي ما فات؟ الجواب لا. واضح؟ أين؟ فمسائل الاجتهاد لا يرد فيها القضاء. رجل ما كان يرى قراءة الفاتحة خلف الإمام، وأخذ بقول الإمام أبي حنيفة وعاش سنين، ثم بعد ذلك تبين له أن الصحيح أنه يجب أن يقرأ، وأن الفاتحة ركن خلف الإمام في السرية أو الجهرية على الخلاف، هل يقضي ما ترك فيه قراءة الفاتحة على مذهب الإمام أبي حنيفة؟ الجواب لا. إذا اجتهد الحاكم الحديث. في ذهابي إلى البلدة التي أكون فيها مسافرا قصرت الصلاة قبل الوصول إليها، فهل يجوز ذلك أم أعيد الصلاة؟ ما فهمت السؤال، تفضل. أنت بتوضح السؤال ده؟ طيب اسكت. فين صاحب السؤال؟ على نفسها تجني براقش. فين صاحب السؤال؟ ايوه انا مش فاهم السؤال، ايه السؤال بيقول ايه؟ يعني انت بتجتهد هو في مراد السائل؟ لا دعك من الاجتهاد، لا اجتهاد مع نص، هذا نصه. هل على المسافر جماعة؟ هل على المسافر جماعة؟ هذا فيه نزاع بين العلماء. وعلماء الحنابلة يقولون وغيرهم من أهل العلم بعضهم يجب على المسافر أن يصلي في الجماعة، وهذا خلاف الحديث الذي هو حسن لغيره، ليس على مسافر جمعة. فإذا كان الشرع قد أسقط عن المسافر الجمعة التي هي أوجب من الجماعة، فلا أن تسقط الجماعة على المسافر من باب أولى. ولكن إن أدرك جماعة كما جاء في صحيح مسلم قلت لابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت في مكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم. إذن هذا يبين أنك إن لم تصلي مع الجماعة صليت ركعتين، فإن صليت مع الجماعة لزمت أربعة. أما ما ذهب إليه علماء الحنابلة من وجوب الجماعة على المسافر هذا خلاف الحديث الصحيح أو الحسن لغيره. أما الجماعة المسافرون فهم يصلون جماعة لا يتركون الجماعة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين أصحاب، كان يصلي جماعة بأصحابه وهو في السفر. إذن الجماعة المسافرون لا يتركون الجماعة، يصلون جماعة، ولكن إن تخلف بعضهم فلم يصلي فلا بأس عليه ولا يضره ذلك. نعم. هل ورد شيء في جمع العصر مع الجمعة؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء؟ وتنازع العلماء هل يجمع بين العصر وبين الجمعة كالظهر مع العصر، أم أن الجمعة لا يجمع معها؟ هذا فيه موضع نزاع بين العلماء. أما من السنة فلم يثبت في الباب شيء. نعم. يا أخواني مسألة الإقامة في السفر، عدم الإقامة، قصد إقامة لم يقصد، ليس مع أحد من أهل العلم في المسألة دليل صريح، لا مع الذين قالوا إذا نوى إقامة أتم وإذا لم ينوي لم يتم، ولا الذين قالوا بالأربعة أيام، ولا الذين قالوا هو مسافر أبدا. ما في دليل أصلا مع أحد في هذه المسألة كدليل صريح. فعندئذ ماذا نفعل؟ تأخذ بما يتلاءم مع الآثار والقواعد والأحاديث، فما كان من ذلك أقرب إلى قلبك وقد سبقك إلى ذلك عالم يعتبر بقوله، فعندئذ لا بأس أن تأخذ بهذا. لكن أنا أقول لكم لا يوجد مع أحد من هؤلاء دليل صريح، وإلا لو كان في المسألة دليل صريح لما اختلفوا. ابن عثيمين كان يقول لطلبة أمريكا أنتم على سفر وإن جلستم 7 سنوات كيف؟ قال هم لا يقصدون الإقامة، هو ذهب للدراسة وجلس هناك في أمريكا 7 سنين أو 10 سنين، يأخذ بفتوى ابن عثيمين. واللي قال بالأربعة أيام ليس معه دليل صريح، واللي قال بهذا القول اللي نحن نقول به الآن ليس معه دليل صريح، ليس في الباب دليل صريح. فعندئذ ماذا نفعل؟ تأخذ بما هو أوفق بالقواعد وأوفق بالآثار وأوفق الأحاديث وعموم الشريعة، لكن ما نستطيع أننا نلزم أحد. لذلك مثل هذه المضائق يدخلها باب الاجتهاد، لكن ليس في الباب دليل صريح. إذن فالمسألة مشتملة. إلى الآن العلماء مختلفون في المسألة وسيبقى الخلاف، لأنه ما عندنا دليل صريح يقضي في المسألة. انظر إلى ابن عباس، ابن عباس نظر أقصى مدة فعلها النبي نلتزم بها ونحتاط، وبعد 19 يوما نتم. خالفه كثير من أهل العلم، فما في الباب شيء صريح. لكن أنت الآن لو اطمأننت إلى قول ابن عباس وهو صحابي جليل فقيه لا بأس بذلك، بل الأخذ بأقوال الصحابة في مثل هذه المضائق أولى. لكن الصحابة أنفسهم اختلفوا، فعندئذ ما نستطيع نلزم برأي دون رأي. هل السفر من شبين إلى كفر شبين؟ ما يهمني لا شبينك ولا كفرك، العرف حاكم، العرف حاكم. ها الآن أنا أقول أنا مسافر إلى الإسكندرية، لكني لا أقول أنا مسافر إلى عين شمس. كان بعض هؤلاء يأتون من عين شمس إلى منطقتنا هنا ويقصرون الصلاة. بعض الشيوخ بيجوا من عين شمس يجوا قصروا الصلاة، وهذا التقيت بيهم من 10 سنين، فسألت ليش الشيخ بيقصر من عين شمس إلى قليوب؟ هذا ليس بسفر. قال هو يقول أن هذا سفر. قلت يقول أو ما يقول، هل هو يقول أن المسألة بالعرف؟ إذا ليس له مدخل في الاجتهاد، لأن العرف يحكمه. ما تيجي جايلي من المؤسسة تقول أقصر الصلاة في قليوب. إن كنت ترى أن العرف حاكم عندئذ لا مدخل لهواك. تنظر هل من عين شمس إلى قليوب سفر؟ هل إذا قلت لأهلك أنا متجه إلى عين شمس هل تقول لهم أنا مسافر لعين شمس كما تقول أنا مسافر لإسكندرية؟ إذن ما في داعي لتقول لي لا شبين ولا قليوب ولا عين شمس. القاعدة هي العرف، ما كان عرفا بين الناس هو سفر. فإن اضطربت عليك الأمور فالأصل أنك تتم حتى يثبت أنك مسافر. الألباني سئل يا شيخ الآن في الأردن في بعض المناطق كذا كذا ما نعرف سفر أو لا، قال والله أنا بريح نفسي، أنا بشوف من هنا للعقبة أقول سفر، الناس بيقولوا سفر، هذا سفر. وما لم يسمى يقينا عند الناس سفر فالأصل أنك لست مسافرا حتى يثبت عندك أنك مسافر. الشباب يجي زي ما زمان كنت أعمل، أطلع من عجمان للشارقة أقصر، لكن أنا كنت معذور، كان معي حديث مسلم أن النبي قصر في 3 أميال أو 3 فرافق على الخلاف. يقول مش هيقول هل يجوز القصر في غير السفر؟ ما في قصر اطلاقا الا في السفر. المريض يجوز له الجمع، فالنبي اذن للمستحاضة الذي نزل عليها دم النزيف ازاز لها ان تجمع، ولكن لم يجز لها القصر. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة المريضة التي نزل عليها دم النزيف أجاز لها الجمع ولم يجز لها القصر، فلا قصر إلا في السفر. أما الجمع فقد يكون في الحضر بما دلت عليه الأدلة التي سبق الكلام عليها. أهل السجون اختلف فيهم أهل العلم. قال بعض أهل العلم يقصرون لأنهم ليسوا مقيمين، وقد قال بعض السلف هذا القول. وقال كثير من أهل العلم أهل السجون إذا كانوا في سفر يتمون، لأنهم حالتهم حالة إقامة وليس عندهم تأهب للسفر. يرد هنا ما ورد في كلامنا في معنى وحكمة وعلة السفر، فالظاهر من ذلك أن هؤلاء نسأل الله العافية أهل السجون إذا كانوا حتى في سفر، يعني مسجون في أقصى البلاد، هذا يتم وهذا ألصق وأشبه بقواعد الشريعة. هل للسفر لصلاة السفر سنة راتبة؟ الجواب لا. وقد ثبت عن ابن عمر أنه رأى أقواما يقصرون ثم قاموا يتنفلون، قال يا ابن أخي لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي. فالنوافل الراتبة القبلية والبعدية لا أصل لها في السفر، والنوافل المطلقة مشروعة. فقد ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به، فإذا أراد فريضة نزل. إذن هذا تنفل مطلق كالضحى وقيام الليل. وأما النوافل الراتبة القبلية والبعدية فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في السفر. هذا في الجملة، أقول ركعتين الفجر والوتر سبق أنني ذكرت هناك في الدرر، سبق قلت إلا سنة الفجر وسنة الوتر، وفي ليلة المزدلفة لم يصلي الوتر، لكن في الجملة هذا كلامنا. حتى لو أتم فالنبي ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه النوافل في السفر، وما حفظ ذلك عنه. إذا كان في يوم الجمعة وأنا في الإسكندرية أصلي ظهرا أم أصلي الجمعة؟ أنت بالخيار، إن شئت حضرت الجمعة وإن شئت لم تحضر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره لست على مسافر جمعة، فإن شئت أن تحضر الجمعة فلك ذلك، وإن شئت أن تتأخر عنها فلك ذلك.
ممكن يكون الحديث اللي حضرته ذكرته الآن حتى لغيره ينهي أصلا عن صلاة الجمعة؟
لا، هذا لا ينهى عن الجمعة، ليس على مسافر جمعة، ولكن ما منعه أن يصلي الجمعة؟ قال إذا أتيتما جماعة فصليا وكان مسافرين. إذن هذا ينفي الوجوب عليه، لكن ما أحد من العلماء قال لا يجوز له أن يصلي الجمعة. كالمرأة لا يجب عليها أن تصلي الجمعة، المرأة ليس عليها جمعة، فإن حضرت الجمعة صحت منها. واضح؟ إذا سافر المسلم لصلة الرحم هل يشرع له القصر والجمع؟ هذا سؤال ما في فائدة، ما لنا وما للرحم. أنت ذهبت لحاجة على التفصيل الذي ذكرته، نويت إقامة أيام معينة فأنت مقيم، لم تنوي إقامة أيام معينة، أنت عند أهلك عند رحمك تقول أمكث يوم يومين ثلاثة، أنت مسافر. وقد ثبت عن ابن عمر، وقد قلت في الدرس الماضي أنس، قلت أنس وصحح لي بعضكم قال ابن عمر وراجعت فهو ابن عمر، فقد ثبت عن ابن عمر بالسند الصحيح وليس أنسا كما زعمت في الدرس السابق، ثبت عنه بالسند الصحيح أنه مكث بأذربيجان يمكث الصلاة 16. أنت ذهبت إلى صلة الأرحام، هل قصدت أياما معينة، أسبوعا، 10 أيام، أنت مقيم؟ ما قصدت أياما معينة، أجلس اليوم لعلي أرجع غدا لعلي أرجع بعد غد، فأنت مسافر. هذا إن أخذت بهذا القول الذي قد قال به جمع من أهل العلم أن المسألة كما يقول لعله الإمام ابن المنذر ذكر هذا عن بعض السلف، إذا نوى إقامة أو لم ينو، فإذا اقتنعت أنت بهذا الرأي صارت المسألة والقاعدة واضحة لك. انظر إليك إلى نفسك، إذا كنت تقصد أياما معينة معلومة كما نذهب نحن للعمرة وقد أمكث هناك شهرا، أقول شهر وأرجع، فأنا مقيم على هذا الاختيار. وقد أمكث في العمرة أقول والله أشوف بكرة في تذاكر يخلة ولا ما فيش تذاكر، مش كده فاكر؟ في تذاكر سفر للرجوع، لا ما في، بكرة بعده، إذا أنت مسافر لأنك لم تحدد إقامة. هل عندنا دليل صريح على هذا؟ أرح نفسك، لا على هذا ولا على غيره، ولذا اختلفوا في المسألة على 40 قولا، ما في دليل صريح، واختلفوا على 40 قولا، وهنا تأخذ بالأوفق والأشبه بالقواعد. نعم. نعم. سؤال يقول قلت أن القصر واجب وقلت أنه إذا حضر جماعة أتم، ما في إشكال، قلنا واجب لحديث أمنا عائشة فرضت الصلاة، وقلنا يتم لحديث ابن عباس ألا وهو قال كيف أصلي إذا كنت في مكة إذا لم أصلي مع الإمام، قال 4 سنة أبي القاسم. والعبادة قد تختلف من حال إلى حال، مثلا نحن نرى قول أكثر أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، فإذا لم يقرأ الفاتحة بطلت صلاته، جيد؟ طيب، النبي قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إذا هنا هذه حالة أخرى، فإذا دخل وقد وجد الإمام راكعا قلنا أجزأتك صلاتك وصحت ركعتك، ما في إشكال، ثبت الدليلان فأجرينا كل دليل على حدته. ثبت الدليل أن القصر واجب للمنفرد فقلنا به، ثبت أن الإتمام واجب على المؤتم وإن كان مسافرا فقلنا به، هذا جمع بين الدليلين، واضح؟ نعم. نعم. إذا صلى خلف إمام مقيم وقد صلى الإمام ركعتين وأدركه المسافر، هل المسافر يتم أم يكتفي بالركعتين اللتين أدركهما مع الإمام؟ ظاهر أثر ابن عباس لا فرق، لأنه أطلق قال كيف أصلي إذا لم أكن مع الإمام في مكة، ولم يفرق له ابن عباس بين أن يكون الإمام فاته ببعض الركعات أو لم يفت، فظاهر هذا الأثر أنه لا فرق، إذا كنت مسافرا وأتيت خلف إمام مقيم لا فرق أن تدركه في ركعة أو ركعتين أو أقل أو أكثر، بل متى صرت مؤتما به لزمك أن تتم. واضح؟ ما جاوبتني، واضح او غير واضح؟ وبعدين تخش على سؤال ثاني. واضح؟ انتهى، ما تسأل سؤال ثاني. نعم. صلاة السفر، انا مسافر ولم اصلي الظهر، انا مسافر ولم اصلي الظهر، ثم رجعت الى بلدي فصرت مقيما وقد فاتتني صلاة الظهر، هل اتم ام اقصر؟ والعكس، انا مقيم ثم فاتتني صلاة الظهر وتحركت من بلد العصر، ثم تذكرت وانا مسافر ان الظهر قد فاتتني وانا مقيم، هل اصليها تامة ام اقصر؟ اختلف في هذا العلماء. قال بعضهم الاعتبار باعتبار المكان، فما صلي في السفر صلي سفرا، وما صلي في الحضر صلي حضرا، وهذا خطأ، لأن الأصل أن القضاء كالأداء حتى يدل دليل على خلاف ذلك. فأنت خرج عليك وقت الظهر وأنت في السفر، دخل وقت الظهر ثم دخل العصر، فأدركك وقت الظهر وأنت مسافر ثم قدمت العصر، فعندئذ لزمك أن تقضي الصلاة بحسب حالها. باختصار، الأداء كالقضاء حتى يدل دليل على خلاف ذلك. فإذا تركت صلاة في الحضر ثم تذكرتها في السفر صليتها على أنها في الحضر، لأن الأصل في الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، يصلي هذه الصلاة على ما كانت عليه. فالقضاء كالأداء حتى يثبت خلاف ذلك. طيب، ولو أنك صليت الظهر والعصر جمع تقديم، صليت الظهر والعصر جمع تقديم ثم قدمت على بلدك فوجدت الناس يصلون العصر وقد صليتها في السفر، هل يلزمك أن تعيدها؟ الجواب، لا يلزمك ذلك، لأنك قد أديت الصلاة. وقد نهى رسول الله أن تعاد الصلاة في يوم مرتين، اللهم إلا إذا دخلت مسجد جماعة فإذا وجدت جماعة فصلي تكن لك نافلة، ولكن لا تؤمر أن تعيد الصلاة التي صليتها في السفر. نعم. الأهل في لغة الصحابة زوجتك، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله؟ إذا قدمت على أهلك، على زوجتك وعيالك ومالك، واستقر بك المقام، فهمت مقصود ابن عباس؟ هذا هو الظاهر من كلامه، أي إذا استقر بك المقام واطمأننت في مالك وسكنك وأهلك، فهمت علي؟ والله أجل وأعلم. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين.
انتهينا ولله الحمد من أكثر ما يتعلق في مسائل السفر، وحاصل ما سبق شرحه أن المسافر إذا أراد سفرا فإنه يقصر الصلاة وجوبا على الراجح، وأنه لا حد للسفر من ناحية المسافة إلا بمراعاة العرف، فما سمي في عرف الناس سفرا فهو سفر وإلا فلا. وفي السفر يحل له الجمع ويشرع له الجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسيأتي زيادة بيان. وإذا عزم على إقامة أيام معينة فإنه صار مقيما على الأصح، وإذا لم يعزم على الإقامة وانتظر قضاء حاجة تقضى اليوم أو الغد فهو مسافر ولو مكث شهورا. وإذا كان للرجل مقامين فإنه مقيم في كلا البلدين مسافر بينهما، كالرجل إذا كان متزوجا في بلدة وله زوجة أخرى في بلدة، أو إذا كان مقيما في بلد وعمله في بلد، فهو مقيم في البلدين ومسافر بين البلدين. وإذا صلى الرجل المسافر خلف مقيم وجب عليه أن يتم، فقد ثبت في صحيح مسلم قال: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت في مكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم. فإذا صلى مسافر خلف مقيم وجب على المسافر أن يتم، وإذا صلى مسافر إماما بمقيم وجب على المسافر أن يقصر ثم ينبه المقيم أن يتم. سبق شرح ذلك والحمد لله بالتفصيل والتدليل عليه. ومما يتعلق أيضا بأحكام السفر كيفية الجمع بين الصلاتين، وقد تكلمنا عن الجمع هناك في أسباب الجمع في الفقه في الدرر، عندما تكلمنا متى يجمع متى يصح الجمع ذكرنا هناك الأسباب. وباختصار فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، وثبت أيضا عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره. وقد زاد الإمام ابن قتيبة، وقد زاد الإمام قتيبة بن سعيد، وقد زاد الإمام قتيبة بن سعيد الثقة قال: كان إذا زالت الشمس جمع فصلى الظهر والعصر وتفرد قتيبة في حديث معاذ تفرد بزيادة والعصر ورواه سائر الرواة فقالوا إذا زالت الشمس صلى الظهر وارتحل ولم يذكر العصر لذا فقد أنكر بعض أهل العلم جمع التقديم وقالوا إنما الذي يثبت في السنة جمع التأخير وهذا خطأ فقتيبة بن سعيد ثقة ثم إن الإمام أحمد قد انتقى هذا الحديث من حديث قتيبة ثم قد جاء من شاهد ابن عباس ما يقوي ما رواه قتيبة الحاصل أن الجمع إما أن يكون جمع تقديم فإذا تحرك الإنسان وقد دخل عليه وقت صلاة الظهر صلى الظهر وعجل معها العصر وهذا جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير إذا تحرك قبل الظهر أخر الظهر وصلاه مع العصر وإذا تحرك قبل المغرب أخر المغرب وصلاه مع العشاء إذن المسافر بالخيار إن شاء جمع جمع تقديم على ما دل عليه حديث معاذ من طريق قتيبة وعلى ما دل عليه حديث ابن عباس ولذا صححه جمع من الأئمة فإما أن يجمع جمع تقديم وإما أن يجمع جمع تأخير وهذا الجمع سيان أثناء النزول أو أثناء الانتقال بمعنى إذا نزلت مسافرا ووصلت إلى الإسكندرية وأنت مسافر ولم تنوي الإقامة وأنت مقيم في الإسكندرية لك أن تجمع وإذا كنت منتقلا بين الطريق بين الطريقين من القاهرة إلى الإسكندرية فلك أن تجمع لماذا نصصت على هذا؟ لأن بعض علمائنا فرقوا بين أن يجمع وهو مرتحل وبين أن يجمع إذا استقر قالوا إذا استقر به المقام وإن كان مسافرا لا يجمع هذا خطأ وهذا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع وهو مقيم في تبوك وهو مقيم في تبوك فالجمع للأمرين جميعا للمرتحل وللنازل المستقر الذي لم يقصد إقامة إذن أنت مسافر لك الخيار أثناء الارتحال لك الجمع وإذا استقر بك المقام ولم تنوي إقامة ولم تحدد أياما فلك أيضا أن تجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير والأمر في ذلك واسع وإن شئت أن تقصر الصلاة ولا تجمع فلك ذلك وتصلي الصلاة في وقتها وإن شئت أن تجمع بين الصلاتين فلك ذلك كل ذلك واسع إذ صح ذلك في السنة ولكن إذا قصدت الجمع إذا قصدت الجمع إذا قصدت أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء هل يلزمك الموالاة أم لا يلزمك صورة المسألة صورة المسألة رجل أراد أن يجمع الظهر مع العصر فصلى الظهر ثم جلس وطال به المقام ثم أراد أن يجمع العصر هل هذا والى بين الظهر والعصر في الجمع أم لم يوالي الجواب لم يوالي هذه الموالاة هل هي شرط لصحة الجمع أم أنه يجوز لك أن تجمع بالموالاة وبعدمها؟ بمعنى صليت الظهر وجلست ساعة أو ساعتين ثم بدا لي أن أعجل العصر. من قال أن الموالاة شرط يقول هل يجوز الجمع أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنك لم توالي بين الصلاتين. ومن قال إن الموالاة ليست بشرط قال يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر وإن طالت الإيه؟ المدة بينهما. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا، وقوله خطأ يخالف ظاهر سنة، فإن المحفوظ في السنة الصحيحة أن النبي كان يجمع بين الوقتين في وقت وآن واحد، فكان يصلي الظهر ثم يقوم المؤذن فيقيم ويصلي العصر، وهذه عبادة، والأصل في العبادة أن توقع على الوصف الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله لا تشترط الموالاة، بل له أن يتوسع في ذلك. قال لأن شرط الموالاة يضيع به فائدة الرخصة، وهذا استنباط ليس عليه دليل، بل الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوالي في الجمع بين الصلاتين، فإن لم توالي فإن كثيرا من أهل العلم قالوا لا يجوز الجمع، وهذا الذي يظهر من السنة. فإن قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، فالجواب إذا كان الفعل في أمر من أمور العبادة وقع من الشارع على وصف معين فإنه لا يجوز أن توقع العبادة على غير ذلك الوصف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا بالموالاة صار هذا شرطا لموالاة الصلاتين ليصح لك الجمع، وهذا قول كثير من أهل العلم إن لم يكن هو قول جمهور العلماء. ثم اختلف أهل العلم في المسافر سفرا في معصية، رجل تحرك من بلده ليعصي الله، هل له أن يقصر الصلاة وهل له أن يترخص برخصة السفر؟ فقال بعض أهل العلم لا تقصر الصلاة في سفر المعصية، وقال بعض أهل العلم بل تقصر الصلاة، لا فرق بين سفر وسفر في طاعة أو معصية. وسئل العلامة الشيخ الألباني شيخ أهل السنة سئل عن هذه المسألة فقال يفرق بين صورتين، إذا كان خارجا أصلا للمعصية فلا يأخذ برخصة السفر، وأما إذا كان مسافرا في غير معصية ثم عرضت له المعصية فإنه في هذه الحالة يترخص برخصة السفر، وهذا تفريق ليس عليه دليل. وقد قال الإمام ملك بوبال الفقيه الشيخ رحمه الله صديق قال والصحيح أن الشرع لم يفرق بين سفر وسفر، كما أن المقيم لا يختلف حال الصلاة بالنسبة له إذا كان طائعا أو عاصيا، لأن النظر إلى ما شرع الله من الفريضة كذلك المسافر، فإن الشرع علق أحكام السفر بالسفر لا بقصد المسافر، وهذا اللي قاله العلامة ملك بوبان صديق حسن خان، هذا الذي تؤيده القواعد، وما قاله العلامة الألباني يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فهو خطأ مردود على قائله، وإن كان قد وافق الشيخ كثيرا من العلماء على هذا القول، ولكن الحجة في الآثار وفي الكتاب والسنة. والله عز وجل أطلق السفر، ومن ادعى تقييد ما أطلق الله فعليه الدليل. إذن الله جل وعلا علق السفر وأحكام السفر بالسفر لا بقصد المسافر، أراد بهذا السفر ماذا؟ المقصود أن كثيرا من أهل العلم منهم العلامة الألباني وغيره فرقوا بين سفر الطاعة والمعصية، وفرق الألباني هذا التفريق الذي ذكرته، وليس على هذا دليل لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، بل هذا القول يصادم ظاهر الكتاب والسنة. كذلك من المسائل التي تكلم فيها العلماء، متى يبدأ المسافر في قصر الصلاة ومتى ينتهي من قصر الصلاة. أما متى يبدأ القصر، فقد ذكر الإمام ابن المنذر وغيره من أهل العلم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر وهو في المدينة، إنما كان يقصر إذا جاوز وخرج عن المدينة. قال ابن المنذر: ولا نعلم في السنة أن النبي قصر في المدينة، يقصد أي أن المسافر يقصر إذا جاوز العمران، إذا جاوز عمران بلدته، إذا جاوز عمران بلدته، وقد يمتد العمران حتى إلى البلد التي سيسافر إليها، وإنما يبدأ في قصر الصلاة إذا خرج من بنيان بلدته. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 4 ركعات، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 4 ركعات، وفي ذي الحليفة 2 ركعات. ذو الحليفة آبار علي المعروف الآن موضع إحرام الحجاج، آبار علي هي ذو الحليفة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على السفر صلى 4، ثم لما وصل إلى ذي الحليفة صلى 2. إذا المسافر يقصر إذا جاوز عمران بلدته، فإذا ما خرج عنها قصر، وأما إذا كان في عمران بلدته فإنه لا يقصر. وقد ذكر أكثر من واحد من أهل العلم أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء. وإلى متى ينتهي القصر؟ وأرجو أن تنتبهوا لأنها مسألة مهمة. أنت الآن ذهبت إلى العمرة أو ذهبت إلى الإسكندرية أو إلى الصعيد في سفر، أنت مسافر، تجمع وتقصر، تجمع الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، جمع تقديم أو تأخير، ولك أن تقصر وجوبا على الراجح واستحبابا على قول جمهور العلماء، وسبق تحقيق المسألة. إلى متى تبقى تجمع وتقصر؟ حتى تقدم على دويرة أهلك مرة أخرى. وأمثل الآن بمثال: نحن الآن في بلدنا هذه. إذا وصلت إلى قليوب لست مسافرا، ولكن إذا سافرت إلى الصعيد ورجعت إلى قليوب التي لا يجوز لك أن تقصر فيها، فإذا كنت راجعا من سفر فأنت مسافر حتى تصل إلى الموضع الذي خرجت منه وهو قريتك. إذن إذا أردت الآن تذهب إلى قليوب بيننا وبينها 4-5 كيلو، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة. ولكن إذا سافرت وقدمت على هذه البلدة قليوب وبينك وبين موطنك 5 كيلومتر مثلا، في هذه الحالة تقصر وتجمع حتى ترجع إلى دويرة أهلك. قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصرنا الصلاة ونحن نرى بيوت المدينة، ونحن نرى بيوت المدينة يعني على مشارف المدينة يرون بيوت المدينة، ومع ذلك أخذوا أحكام السفر. إذن لا تزال مسافرا حتى ترجع إلى دويرة أهلك التي أصلا أنت قد خرجت منها، لعل المسألة تكون واضحة إن شاء الله. لك أن تجمع وتقصر حتى ترجع إلى دويرة أهلك كما نص عليه أهل العلم وما جاء في الآثار والأحاديث الصحيحة. كنا تكلمنا أن المغرب لا تقصر وأن هذا إجماع، ولكني ما ذكرته في حديث عائشة، فليس في الصحيحين ذكر المغرب. وقد وقفت على رواية قد صححها العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وإسنادها لا بأس به، وذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة 2 ركعة في السفر و2 ركعة في الحضر، وذكرت في ضمن ذلك إلا المغرب. سيلحق هذا بما سبق بيانه، فهذا نص على ما اتفق عليه أهل العلم أن المغرب لا تقصر. إذن الصحيح في الجمع أنه لا بد من الموالاة خلافا لما زعم شيخ الإسلام ابن تيمية، والصحيح في السفر أنه متعلق بكل سفر يتعلق به القصر خلافا لما ذهب إليه جمع من علمائنا وآخرهم شيخنا الألباني، وهذا خلاف ظاهر الكتاب والسنة. ولا تقصر إلا إذا فارقت بنيان بلدتك، ثم لا تزال تقصر حتى تعود إلى دويرة أهلك التي خرجت منها. هذا ما يتعلق بأحكام السفر بخصوص شأن الصلاة. وكما ذكرت أن بعض المسائل فيها خلاف شديد، ولذا سنعرض لرأي الإمام الشوكاني في بعض الأمور التي تبنى هو رحمه الله فيها رأيا بخلاف الذي ذكرته.
قال رحمه الله تعالى: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد.
هذا نحن مع الشيخ فيه على سواء، الوجوب وأنه لا مسافة للقصر، إنما مرجع ذلك إلى العرف. نعم.
وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما.
الإمام الشوكاني يقيد حالة غير العازم على الإقامة، يقول المتردد هذا المتردد أقصى مدة له أن يقصر 20 يوما. وسلفه في هذا الاستدلال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس أن النبي أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. فأحد المذاهب وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يجوز أن تقصر أكثر من المدة التي قصر فيها النبي. النبي قصر 19 يوما، يقول ابن عباس: نحن إذا قصرنا 19 يوما، إذا مكثنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا عن 19 يوما أتممنا. لماذا؟ ابن عباس رضوان الله يقول: لأن النبي أقام في مكة 19 يوما، فنحن نلتزم بهذا، لأن الأصل في الصلاة أن تتم، والذي جاء في السنة أنه أقام 19 يوما. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه ليس تحديدا، فقد ثبت عند الإمام أحمد في المسند أن النبي أقام 20 يوما يقصر الصلاة، فدل ذلك على أن إقامته 19 يوما لم تكن على سبيل التحديد. ولذلك الشوكاني قال: لو علم ابن عباس أن النبي أقام 20 لقال بذلك. هذا رأي من ضمن الآراء، وهو رأي مرجوح، لأنه ليس فيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ليس فيه معنى التحديد، لا لزوما ولا ضمنا ولا نطقا. نعم.
وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها.
وهذا أيضا من الآراء في السفر، أنه إذا نوى أن يقيم 4 أيام، وإذا عزم،
وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها،
وإذا عزم وقصد أن يقيم 4 أيام فإنه يقصر في 4 ويتم بعد 4، وهذا أيضا من الآراء. قالوا: لأن النبي لما نزل مكة كذا وكذا وكذا إلى آخره، وليس على هذا دليل صريح، إنما هذه استنباطات ليس فيها قوة يستند عليها أو أصل يعتمد عليه كناحية دلالة صريحة أو ظاهرة.
وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين.
وله الجمع تقديما وتأخيرا كما فصلت، بأذان وإقامتين. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع في المزدلفة أذن المؤذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، أقام إقامتين وأذن أذانا واحدا. نعم. صلاة. طيب، هذا ما يحضرني أو ما تيسر في مسائل قصر الصلاة وحكم الصلاة بالنسبة للمسافر. الآن نفتح لكم باب الأسئلة، خصوصا الأسئلة المتعلقة بالموضوع، فإذا استنفذنا الأسئلة المتعلقة بالموضوع انتقلنا. يقول: ذكرت قلت أن التفريق بين سفر المعصية وسفر الطاعة ليس عليه دليل، لأن الأحكام متعلقة بالسفر وليس بمقصود المسافر، فلماذا فرقتم بين المقيم أياما محددة وبين المتردد، مع أن هذا ليس فيه دليل صريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا فرقتم بين المقيم أياما محددة وبين المتردد، مع أن هذا ليس فيه دليل صريح؟ نعم، ليس فيه دليل صريح، لكن فيه دليل ظاهر، فيه دليل ظاهر سبق أن ذكرته. الدليل الظاهر جاء عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قال: فإذا أتيت على أهل أو مال فأتم، كذلك السفر قطعة من العذاب، إنما الأعمال بالنيات. مجموع ظواهر الأدلة هذه مع الآثار، وهو قول أكثر أهل العلم، فتطمئن النفس إلى ذلك. وليس من شرط الدليل أن يكون صريحا، فإن الأدلة الصريحة في الأحكام قليلة بالنسبة للأدلة الظاهرة، والدلالات إما صريحة وإما ظاهرة يصح بها الاستدلال. فيكفينا إذا قام عندنا ظواهر الأدلة يكفينا هذا، وإن لم يوجد عندنا دليل صريح، وقد سبق تفصيل ذلك. ليس هناك دليل على تحديد المسافة، فكيف الجمع بين هذا وبين ما ذكرته من بدء القصر؟ السنة بدء القصر ليس له علاقة بالتحديد، بدء القصر ليس له علاقة بالتحديد، بمعنى أن النبي لم يثبت كما يقول ابن المنذر أنه قصر في دويرة أهله، إنما إذا خرج من العمران. إذن هذا لا يدل على تحديد مسافة، إنما يدل أنه متى يبدأ القصر كما فعل النبي، إذا خرج من مساكن المدينة. لكن ما هي المسافة؟ هذا ليس عليه دليل صريح أو ظاهر يحتج به، إنما هذا يرجع إلى العرف، فلا تختلط عليك المسألة. استشكل كيف لا يقصر في صلاة المغرب وصح الجمع بين المغرب والعشاء في آن واحد، أليس هذا من القصر؟ إيش اللي دخل القصر؟ هذا من الجمع، أنت تقصر العشاء تصلي ركعتين وتجمع إليها المغرب، فالمغرب لا تقصر، إنما القصر في العشاء، أما المغرب فلا تقصر أبدا كما هو قول أهل العلم، ثم ما جاء عند الإمام الطحاوي رحمه الله بإسناد لا بأس به أن المغرب شرعت كذلك ثلاثا لا تقصر. نعم. لا يا أخي الكريم، الآن تبين لك أن الصحيح أنه يجب القصر، وقد كنت لا تقصر من قبل، لا يلزمك أن تقضي ما فات، لأن مسائل الاجتهاد لا تقضى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المسيء صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هل أمره أن يقضي ما فات؟ الجواب لا. واضح؟ أين؟ فمسائل الاجتهاد لا يرد فيها القضاء. رجل ما كان يرى قراءة الفاتحة خلف الإمام، وأخذ بقول الإمام أبي حنيفة وعاش سنين، ثم بعد ذلك تبين له أن الصحيح أنه يجب أن يقرأ، وأن الفاتحة ركن خلف الإمام في السرية أو الجهرية على الخلاف، هل يقضي ما ترك فيه قراءة الفاتحة على مذهب الإمام أبي حنيفة؟ الجواب لا. إذا اجتهد الحاكم الحديث. في ذهابي إلى البلدة التي أكون فيها مسافرا قصرت الصلاة قبل الوصول إليها، فهل يجوز ذلك أم أعيد الصلاة؟ ما فهمت السؤال، تفضل. أنت بتوضح السؤال ده؟ طيب اسكت. فين صاحب السؤال؟ على نفسها تجني براقش. فين صاحب السؤال؟ ايوه انا مش فاهم السؤال، ايه السؤال بيقول ايه؟ يعني انت بتجتهد هو في مراد السائل؟ لا دعك من الاجتهاد، لا اجتهاد مع نص، هذا نص. هل على المسافر جماعة؟ هل على المسافر جماعة؟ هذا فيه نزاع بين العلماء، وعلماء الحنابلة يقولون وغيرهم من أهل العلم بعضهم يجب على المسافر أن يصلي في الجماعة، وهذا خلاف الحديث الذي هو حسن لغيره ليس على مسافر جمعة. فإذا كان الشرع قد أسقط عن المسافر الجمعة التي هي أوجب من الجماعة، فلا أن تسقط الجماعة على المسافر من باب أولى. ولكن إن أدرك جماعة كما جاء في صحيح مسلم قلت لابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت في مكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم. إذن هذا يبين أنك إن لم تصلي مع الجماعة صليت ركعتين، فإن صليت مع الجماعة لزمت أربعة. أما ما ذهب إليه علماء الحنابلة من وجوب الجماعة على المسافر هذا خلاف الحديث الصحيح أو الحسن لغيره. أما الجماعة المسافرون فهم يصلون جماعة لا يتركون الجماعة. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين أصحاب، كان يصلي جماعة بأصحابه وهو في السفر. إذن الجماعة المسافرون لا يتركون الجماعة، يصلون جماعة، ولكن إن تخلف بعضهم فلم يصلي فلا بأس عليه ولا يضره ذلك. نعم. هل ورد شيء في جمع العصر مع الجمعة؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، وتنازع العلماء هل يجمع بين العصر وبين الجمعة كالظهر مع العصر أم أن الجمعة لا يجمع معها، هذا فيه موضع نزاع بين العلماء. أما من السنة فلم يثبت في الباب شيء. نعم. يا أخواني مسألة الإقامة في السفر، عدم الإقامة، قصد إقامة لم يقصد، ليس مع أحد من أهل العلم في المسألة دليل صريح، لا مع الذين قالوا إذا نوى إقامة أتم وإذا لم ينوي لم يتم، ولا الذين قالوا بالأربعة أيام، ولا الذين قالوا هو مسافر أبدا. ما في دليل أصلا مع أحد في هذه المسألة كدليل صريح. فعندئذ ماذا نفعل؟ تأخذ بما يتلاءم مع الآثار والقواعد والأحاديث، فما كان من ذلك أقرب إلى قلبك وقد سبقك إلى ذلك عالم يعتبر بقوله، فعندئذ لا بأس أن تأخذ بهذا. لكن أنا أقول لكم لا يوجد مع أحد من هؤلاء دليل صريح، وإلا لو كان في المسألة دليل صريح لما اختلفوا. ابن عثيمين كان يقول لطلبة أمريكا أنتم على سفر وإن جلستم 7 سنوات كيف؟ قال هم لا يقصدون الإقامة، هو ذهب للدراسة وجلس هناك في أمريكا 7 سنين أو 10 سنين، يأخذ بفتوى ابن عثيمين. واللي قال بالأربعة أيام ليس معه دليل صريح، واللي قال بهذا القول اللي نحن نقول به الآن ليس معه دليل صريح، ليس في الباب دليل صريح. فعندئذ ماذا نفعل؟ تأخذ بما هو أوفق بالقواعد وأوفق بالآثار وأوفق بالأحاديث وعموم الشريعة، لكن ما نستطيع أننا نلزم أحد. لذلك مثل هذه المضائق يدخلها باب الاجتهاد، لكن ليس في الباب دليل صريح. إذن فالمسألة مشتملة. إلى الآن العلماء مختلفون في المسألة وسيبقى الخلاف، لانه ما عندنا دليل صريح يقضي في المسألة. انظر الى ابن عباس، ابن عباس نظر اقصى مدة فعلها النبي نلتزم بها ونحتاط، وبعد 19 يوما نتم. خالفه كثير من اهل العلم، فما في في الباب شيء صريح. لكن انت الان لو اطمأننت الى قول ابن عباس وهو صحابي جليل فقيه لا بأس بذلك، بل اخذ الاخذ باقوال الصحابة في مثل هذه المضائق اولى. لكن الصحابة انفسهم اختلفوا، فعندئذ ما نستطيع نلزم برأي دون رأي. نعم. هل السفر من شبين الى كفر شبين؟ ما يهمني لا شبينك ولا كفرك، العرف حاكم، العرف حاكم. ها الان انا اقول انا مسافر الى الاسكندرية، لكني لا اقول انا مسافر الى عين شمس. كان بعض هؤلاء يأتون من عين شمس الى منطقتنا هنا ويقصرون الصلاة. بعض الشيوخ بيجوا من عين شمس يجوا قصروا الصلاة، وهذا التقيت بهم من 10 سنين، فسألت ليش الشيخ بيقصر من عين شمس الى قليوب؟ هذا ليس بسفر. قال هو يقول ان هذا سفر. قلت يقول او ما يقول؟ هل هو يقول ان المسألة بالعرف؟ اذا ليس له مدخل في الاجتهاد، لان العرف يحكمه. ما تيجي جايلي من المؤسسة تقول اقصر الصلاة في قليوب. ان كنت ترى ان العرف حاكم عندئذ لا مدخل لهواك. تنظر هل من عين شمس الى قليوب سفر؟ هل اذا قلت لاهلك انا متجه الى عين شمس هل تقول لهم انا مسافر لعين شمس كما تقول انا مسافر لاسكندرية؟ اذا ما في داعي لتقول لي لا شبين ولا قليوب ولا عين شمس. القاعدة هي العرف، ما كان عرفا بين الناس هو سفر. فان اضطربت عليك الامور فالاصل انك تتم حتى يثبت انك مسافر. الالباني سئل يا شيخ الان في الاردن في بعض المناطق كذا كذا ما نعرف سفر او لا؟ قال والله انا بريح نفسي، انا بشوف من هنا للعقبة اقول سفر، الناس بيقولوا سفر، هذا سفر. وما لم يسمى يقينا عند الناس سفر فالاصل انك لست مسافرا حتى يثبت عندك انك مسافر. الشباب يجي زي ما زمان كنت اعمل، اطلع من عجمان للشارقة اقصر، لكن انا كنت معذور، كان معي حديث مسلم ان النبي قصر في 3 أميال أو 3 فرافق على الخلاف. يقول مش هيقول هل يجوز القصر في غير السفر؟ ما في قصر اطلاقا الا في السفر. المريض يجوز له الجمع، فالنبي اذن للمستحاضة الذي نزل عليها دم النزيف ازاز لها ان تجمع، ولكن لم يجز لها القصر. اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة المريضة التي نزل عليها دم النزيف اجاز لها الجمع ولم يجز لها القصر، فلا قصر الا في السفر. اما الجمع فقد يكون في الحضر بما دلت عليه الادلة التي سبق الكلام عليها. اهل السجون اختلف فيهم اهل العلم. قال بعض اهل العلم يقصرون لانهم ليسوا مقيمين، وقد قال بعض السلف هذا القول. وقال كثير من اهل العلم اهل السجون اذا كانوا في سفر يتمون لانهم حالتهم حالة اقامة، وليس عندهم تأهب للسفر. يرد هنا ما ورد في كلامنا في معنى وحكمة وعلة السفر، فالظاهر من ذلك أن هؤلاء نسأل الله العافية أهل السجون إذا كانوا حتى في سفر، يعني مسجون في أقصى البلاد، هذا يتم وهذا ألصق وأشبه بقواعد الشريعة. هل للسفر لصلاة السفر سنة راتبة؟ الجواب لا. وقد ثبت عن ابن عمر أنه رأى أقواما يقصرون ثم قاموا يتنفلون، قال يا ابن أخي لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي. فالنوافل الراتبة القبلية والبعدية لا أصل لها في السفر، والنوافل المطلقة مشروعة. فقد ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به، فإذا أراد فريضة نزل. إذن هذا تنفل مطلق كالضحى وقيام الليل. وأما النوافل الراتبة القبلية والبعدية فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في السفر. هذا في الجملة، أقول ركعتين الفجر والوتر. سبق أنني ذكرت هناك في الدرر، سبق قلت إلا سنة الفجر وسنة الوتر، وفي ليلة المزدلفة لم يصل الوتر، لكن في الجملة هذا كلامنا. حتى لو أتم فالنبي ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه النوافل في السفر، وما حفظ ذلك عنه. إذا كان في يوم الجمعة وأنا في الإسكندرية أصلي ظهرا أم أصلي الجمعة؟ أنت بالخيار، إن شئت حضرت الجمعة وإن شئت لم تحضر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره لست على مسافر جمعة، فإن شئت أن تحضر الجمعة فلك ذلك، وإن شئت أن تتأخر عنها فلك ذلك.
ممكن يكون الحديث اللي خلاص ذكرته الآن حتى لغيره ينهى عن صلاة الجمعة؟
لا، هذا لا ينهى عن الجمعة، ليس على مسافر جمعة، ولكن ما منعه أن يصلي الجمعة؟ قال إذا أتيتما جماعة فصليا وكانا مسافرين. إذن هذا ينفي الوجوب عليه، لكن ما أحد من العلماء قال لا يجوز له أن يصلي الجمعة. كالمرأة لا يجب عليها أن تصلي الجمعة، المرأة ليس عليها جمعة، فإن حضرت الجمعة صحت منها. واضح؟ إذا سافر المسلم لصلة الرحم هل يشرع له القصر والجمع؟ هذا سؤال ما في فائدة، ما لنا وما للرحم. أنت ذهبت لحاجة على التفصيل الذي ذكرته، نويت إقامة أيام معينة فأنت مقيم، لم تنوي إقامة أيام معينة، أنت عند أهلك عند رحمك تقول أمكث يوم يومين ثلاثة، أنت مسافر. وقد ثبت عن ابن عمر، وقد قلت في الدرس الماضي أنس، قلت أنس وصحح لي بعضكم قال ابن عمر وراجعت فهو ابن عمر، فقد ثبت عن ابن عمر بالسند الصحيح وليس أنسا كما زعمت في الدرس السابق، ثبت عنه بالسند الصحيح أنه مكث بأذربيجان يمكث الصلاة 16. أنت ذهبت إلى صلة الأرحام، هل قصدت أياما معينة، أسبوعا، 10 أيام؟ أنت مقيم، ما قصدت أياما معينة، أجلس اليوم لعلي أرجع غدا، لعلي أرجع بعد غد، فأنت مسافر. هذا إن أخذت بهذا القول الذي قد قال به جمع من أهل العلم أن المسألة كما يقول لعله الإمام ابن المنذر ذكر هذا عن بعض السلف، إذا نوى إقامة أو لم ينوى، فإذا اقتنعت أنت بهذا الرأي صارت المسألة والقاعدة واضحة لك. انظر إليك إلى نفسك، إذا كنت تقصد أياما معينة معلومة كما نذهب نحن للعمرة وقد أمكث هناك شهرا، أقول شهر وأرجع، فأنا مقيم على هذا الاختيار، وقد أمكث في العمرة أقول والله أشوف بكرة في تذاكر يخلة ولا ما فيش تذاكر، مش كده فاكر؟ في تذاكر سفر للرجوع، لا ما في، بكرة بعده، إذا أنت مسافر لأنك لم تحدد إقامة. هل عندنا دليل صريح على هذا؟ أرح نفسك، لا على هذا ولا على غيره، ولذا اختلفوا في المسألة على 40 قولا، لا في دليل صريح، واختلفوا على 40 قولا، وهنا تأخذ بالأوفق والأشبه بالقوارب. نعم. نعم. سؤال يقول قلت أن القصر واجب، وقلت أنه إذا حضر جماعة أتم، ما في إشكال، قلنا واجب لحديث أمنا عائشة فرضت الصلاة، وقلنا يتم لحديث ابن عباس ألا وهو قال كيف أصلي إذا كنت في مكة إذا لم أصلي مع الإمام، قال 4 سنة أبي القاسم. والعبادة قد تختلف من حال إلى حال، مثلا نحن نرى قول أكثر أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، فإذا لم يقرأ الفاتحة بطلت صلاته، جيد؟ طيب النبي قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إذن هنا هذه حالة أخرى، فإذا دخل وقد وجد الإمام راكعا قلنا أجزأتك صلاتك وصحت ركعتك، ما في إشكال، ثبت الدليلان فأجرينا كل دليل على حدته. ثبت الدليل أن القصر واجب للمنفرد فقلنا به، ثبت أن الإتمام واجب على المؤتم وإن كان مسافرا فقلنا به، هذا جمع بين الدليلين، واضح؟ نعم. نعم. إذا صلى خلف إمام مقيم وقد صلى الإمام ركعتين وأدركه المسافر، هل المسافر يتم أم يكتفي بالركعتين اللتين أدركهما مع الإمام؟ ظاهر أثر ابن عباس لا فرق، لأنه أطلق قال كيف أصلي إذا لم أكن مع الإمام في مكة، ولم يفرق له ابن عباس بين أن يكون الإمام فاته ببعض الركعات أو لم يفت، فظاهر هذا الأثر أنه لا فرق، إذا كنت مسافرا وأتيت خلف إمام مقيم لا فرق أن تدركه في ركعة أو ركعتين أو أقل أو أكثر، بل متى صرت مؤتما به لازمك أن تتم، واضح؟ ما جاوبتني، واضح أو غير واضح؟ وبعدين تخش على سؤال ثاني، واضح؟ انتهى، ما تسأل سؤال ثاني. نعم. صلاة السفر، أنا مسافر ولم أصلي الظهر أنا مسافر ولم أصلي الظهر، ثم رجعت إلى بلدي فصرت مقيما وقد فاتتني صلاة الظهر، هل أتم أم أقصر؟ والعكس، أنا مقيم ثم فاتتني صلاة الظهر وتحركت من بلد العصر، ثم تذكرت وأنا مسافر أن الظهر قد فاتتني وأنا مقيم، هل أصليها تامة أم أقصر؟ اختلف في هذا العلماء. قال بعضهم الاعتبار باعتبار المكان، فما صلي في السفر صلي سفرا، وما صلي في الحضر صلي حضرا، وهذا خطأ، لأن الأصل أن القضاء كالأداء حتى يدل دليل على خلاف ذلك. فأنت خرج عليك وقت الظهر وأنت في السفر، دخل وقت الظهر ثم دخل العصر، فأدركك وقت الظهر وأنت مسافر ثم قدمت العصر، فعندئذ لزمك أن تقضي الصلاة بحسب حالها. باختصار، الأداء كالقضاء حتى يدل دليل على خلاف ذلك. فإذا تركت صلاة في الحضر ثم تذكرتها في السفر صليتها على أنها في الحضر، لأن الأصل في الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، يصلي هذه الصلاة على ما كانت عليه. فالقضاء كالأداء حتى يثبت خلاف ذلك. طيب، ولو أنك صليت الظهر والعصر جمع تقديم، صليت الظهر والعصر جمع تقديم ثم قدمت على بلدك فوجدت الناس يصلون العصر وقد صليتها في السفر، هل يلزمك أن تعيدها؟ الجواب، لا يلزمك ذلك، لأنك قد أديت الصلاة، وقد نهى رسول الله أن تعاد الصلاة في يوم مرتين، اللهم إلا إذا دخلت مسجد جماعة فإذا وجدت جماعة فصلي تكن لك نافلة، ولكن لا تؤمر أن تعيد الصلاة التي صليتها في السفر. نعم. الأهل في لغة الصحابة زوجتك، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله؟ إذا قدمت على أهلك، على زوجتك وعيالك ومالك، واستقر بك المقام، فهمت مقصود ابن عباس؟ هذا هو الظاهر من كلامه، أي إذا استقر بك المقام واطمأننت في مالك وسكنك وأهلك، فهمت علي؟ والله أجل وأعلم. بارك الله فيكم.